بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال: باب التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال: سمعت عمي إياس بن عامر قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. باب الاعتدال في السجود. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. باب الجلوس بين السجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعي بين السجدتين. حدثنا محمد بن ثواب قال: حدثنا ابو نعيم النخعي عن ابي مالك عن عاصم بن كليب عن ابي موسى وابي اسحاق عن الحارث عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقع اقعاء الكلب. حدثنا الحسن بن محمد بن
الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. اما بعد، بالنسبه للاقعاء نقول الاقعاء على نوعين: اقعاء مكروه وهو الذي يشابه اقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان بين قدميه منصوبتين. وأما بالنسبة للإقعاء المشروع وهو السنة، هو أن ينصب الإنسان قدميه ثم يجلس على عقبيه، ويكون هذا بين السجدتين وهو سنة، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. إذن فالإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وذلك أن الإنسان إما أن يجلس ناصبا لقدميه جالسا بينهما على إليته، أو يكون مقيما لساقيه جالسا على إليته، فهذه هي صورة الإقعاء المنهي عنه. أما بالنسبة للمشروع والسنة، هو أن يقع الإنسان على أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العلاء وأبو محمد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن المرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة حاون. وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا
الأعمش بين السجدتين، وهذا في الصحيح. أما حديث عبد الله بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني هذا حديث معلول في إسناده كامل أبو العلاء. وأما بالنسبة للثابت وقال رب اغفر لي ويكررها الإنسان ولو دعا معها بغيرها فهو حسن أيضا سواء بهذا الدعاء أو بغيره، ولا يلتزم شيئا معينا على سبيل الدوام إلا قول ربي اغفر لي.
قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية المسجد هن تحية الصلاة. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث وفي غيره من المسائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الفقه وأحكام العبادات على منبره، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث التي تدل على هذا. ونستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره كان يعلم الفقه وهذا وارد لكنه قليل، وكان يعظ أصحابه وهذا هو الأكثر، والثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بأحوال المخالفين له في حال من خالفه من عصية وغيرهم، فهذا أيضا بذكر المخالفين ومناهجهم والتحذير منهم سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء عنه في الصحيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا مسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن. باب الإشارة في التشهد. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فيدعو بها ويسرى على ركبتي باسطها عليها. باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السليم
ذكر وبركاته في هذا الحديث وكذلك أيضا عند أبي داود في بعض النسخ هي غير محفوظة ولا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن العمل ليس عليها.
صلى الله عليه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمر صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها. يسلم على يمينه وعلى شماله. باب من يسلم تسليمة واحدة. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا هشام بن عبان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا محمد بن الحارث المصري وقال حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار قال
السلام يتفق العلماء من السلف على عدم وجوب التسليمة الثانية، وأن الإنسان ينفتل من صلاته بالتسليمة الأولى، وهذا الذي عليه أيضا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. وأما بالنسبة للتسليمة الثانية فهي سنة يؤديها الإنسان. جاء في ذلك جملة من الأحاديث المرفوعة وهي أيضا لا تخلو من علل، ولكن الثابت في ذلك الموقوف عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتسليمة الواحدة. والتسليمة الثانية ليست من واجبات الصلاة فضلا أن تكون من أركانها، وإنما هو قول لبعض الفقهاء بعد الصدر الأول. نعم كلها معلومة.
صلى الله عليه. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا علي بن القاسم أخبرنا همام قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا ويسلم بعضنا على بعض. باب
السلام هو الواجب، وأما بالنسبة للالتفات سنة. الالتفات سنة، فلو سلم من غير التفات انقضى من صلاته، كأن يسلم تلقاء وجهه أو يسلم عن يمينه أو يسلم ثم ينفتل، فيكون الالتفات تالي للتسليم أو يكون سابقا له. الواجب في ذلك هو لفظ التسليم لا مجرد الالتفات.
صلى الله عليه. باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. باب ما يقال بعد التسليم.
هنا هذا الحديث في حديث أبي حي المؤذن جاء أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله قال فدعا لنفسه فقد خانه. حمله بعض العلماء على القنوت في الوتر، وأنه ليس هو الدعاء الخاص، وهذا هو الأظهر، أن المراد بالدعاء أن الإنسان لا يدعو لنفسه بقنوت عام، سواء كان ذلك في قنوت الوتر أو كان ذلك أيضا في قنوت النوازل، فيخص نفسه بخير أو بدفع شر دون الناس. نعم.
باب ما يقال بعد التسليم.
وهذا من عظيم الأمور والأحكام، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمام الصلاة إذا خص نفسه بدعاء دون المأمومين خائنا له، فكيف في أمر الولايات العامة في من يخص نفسه بشيء من أمر الدنيا من المال أو الجاه دون الرعية؟ لا شك أن إذا كانت هذه خيانة صغرى فتلك خيانة عظمى. نعم.
باب ما يقال بعد التسليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضير وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خسرتان لا يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا يكبر عشرا ويحمد عشرا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. باب الانصراف من الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتر عن يمينه وعن يساره في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قلت أبو المليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله، ثم قال له نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم، فقال له الناس ما هذا الذي صنعت؟ قال قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أحرج الناس فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم.
وهذا من السنن المهجورة، بل إنه أولى من الجمع في المطر، وأن ينادي المؤذن في الصلاة يقول لها الصلاة في الرحال أو الصلاة في بيوتكم، بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجعل الصلاة في البيوت أو في الرحال بدلا من الحي على تيه. وهل يذكرها 4 مرات؟ نقول يذكرها 2 حتى تتسق مع الأذان، وهو ظاهر الأدلة في ذلك. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول الصلاة في الرحال أنه أمر المؤذن في ذلك في جملة من الأحاديث، وكذلك أيضا الصحابة، ولم يثبت عنه أنه جمع في المطر، ولم يثبت عنه أنه جمع في المطر، وإنما هو من عمل الصحابة كعبد الله بن عمر. جاء من حديث صفوان بن سليم أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه جمع في ليلة مطيرة، وهذا إسناد منقطع عن عمر. ولكن نقول إن الإنسان إذا كان في النداء يقول الصلاة في الرحال، ولكن إذا اجتمع الناس فإنه يجمع، فإنه يجمع. وإذا لم يأتي الناس والسماء تمطر فإنه ينادي لهم أن الصلاة في الرحال، فنقول حينئذ إنه يفصل فيها على الحال، والصلاة في الرحال أولى من الجمع. لا بأس أن يقول في الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال، كلها سائرة.
السلام عليكم. باب ما يسر المصلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية حاون حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. باب المرور بين يدي المصلي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم من أبي النضر عن بس ابن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لا يقف 40. قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. باب ما يقطع الصلاة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمرضنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس وهو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والأسود والمرأة الحائض. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ادرأ ما استطعت. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن معلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سورة خلف وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن باب فليقاتله فإن معه القرين. قال المنكدري فإن معه العزة. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المتحدث والنائم. باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا حميد بن مسعد وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دار عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاول وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. باب ما يكره في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون ابن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. باب من أما قوماً وهم له كارهون. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوم وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. باب الاثنان جماعة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ بيدي فقامني عن يمينه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فقامني عن يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. باب من يستحب أن يلي الإمام. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب
بالأحلام البالغين والنهى أصحاب العقول الذين لديهم شيء من العلم والفهم والإدراك، وهذا هو السنة أن يكون خلف الإمام، وهذا أقوى الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إبعاد الصغار عن المقام وهو ما خلف الإمام، فيكون حينئذ هو موضع للبالغين وموضع أيضا لأولي النهى، وذلك ليفتحوا على الإمام في حال نسيانه أو سهوه في صلاته فيذكرونه. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. باب من أحق بالإمامة. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد حدث عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا واقما وليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة في حال التساوي يقدم الأكبر، في حال التساوي في القراءة فإنه يقدم الأسن، وإمامة الصغير صحيحة، إمامة الصغير صحيحة ولا خلاف في ذلك إذا كان مميزا، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذه المسألة في مسألة إمامة الصغير، نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة ابن حزم الأندلسي وكذلك أيضا ابن قدامة وكذلك أيضا تصح إمامة العبد بلا خلاف، وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا إجماع الصحابة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يأم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. باب ما يجب على الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح قال حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن ساء يعني فعليه ولا عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أختي خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمى الناس فأصاب فالصلاة له ولهم وإن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب من أم قوما فليخفف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظتنا شد منه غضبا يومئذ يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز ويتم الصلاة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك.
وهذا الذي عليه عملهم في احتحال معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذه المسألة من المسائل التي يستقر عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله الصدر الأول أن المفترض يأتم بالمتنفل والمتنفل يأتم بالمفترض وأن الصلاة في ذلك صحيحة. وقد حكى الماوردي رحمه الله إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وقد طرأ الخلاف بعد الصدر الأول في هذه المسألة في مسألة اتمام المفترض بمتنفل ومتنفل المفترض وكذلك المفترض بمفترض آخر عند اختلاف الفرض والصواب صحة ذلك كله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. قال أبو الحسن القطان حدثنا علي بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص ان اخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم.
والضعيف هو اميرهم وكذلك امير القوم في السفر وفي الرحله ونحو ذلك. وليس المراد بذلك هو الامر والنهي او التقدم ولكن المراد بذلك انهم يعتبرون به لانه اضعف الناس في من جهه المسير ياتمرون به حتى لا يترك. كذلك أيضا من جهة أداء الصلاة يخفف لأضعف الناس وجوده. بخلاف إذا كان يوجد مثلا في المسجد أمة كبيرة من الناس والضعيف الواحد والاثنين ويجد الضعيف مندوحة له بالتيسير وذلك مثلا بإما جلوسه أو اتكائه واعتماده فلا يقال إن الأمة كلها تدع السنة لواحد منغمس في جماهير كالصلاة مثلا في الجوامع الكبيرة أو الصلاة مثلا في مكة والمدينة يوجد من الضعفاء وكبار السن ونحو ذلك مما لا ينافي الإطالة وذلك لإمكانه أن يعتضد أو أن يجلس أو أن يصلي شيئا ويدع شيئا حتى لا تفوت السنة. ولكن في الجماعات اليسيرة التي يصلي بها الإنسان في مساجد الأحياء مساجد الراتبة التي يصلي فيها على الحي فإنه يقتدى بالأضعف منه.
باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فتجوز في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه. باب إقامة الصفوف.
التجوز في الصبي في حال سماع صوته إشفاقا على أمه وإشفاقا عليه، هل يعني من ذلك هو الاكتفاء بالواجب وذلك مثلا كقراءة الفاتحة؟ نقول لا، وأن يأتي بالواجب وأقل مقدار من السنة، وأقل مقدار من السنة، وذلك مثلا يقرأ بالفاتحة وبشيء من القرآن من القرآن يسير. كذلك أيضا من جهة التسبيح يأتي بالقدر الواجب وكذلك أقل مقدار من السنة. الواجب التسبيحة واحدة ثم أدنى المقدار في ذلك أن يأتي بثلاث ولا يزيد على ذلك بالوصول مثلا إلى عشر أو نحوها.
صلى الله عليه. باب إقامة الصفوف. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفينا قال حدثنا أعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون صفوف الأول ويتراصون في الصف. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاول وحدثنا نصر بن علي بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا اسماعيل بن حرب انه سمع النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح او القدح. قال فراى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشه قال
وهذا فيه ان المخالفات اليسيره تنكر قلوب البعض، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم تسوية الصفوف أمارة أو سبب لاختلاف الوجوه واستنكار بعضها لبعض، والمراد بذلك أن يحمل بعضهم على بعض ويستنكر بعضهم بعضا من جماعة المسجد الواحد، وذلك أنهم كلما تقاربوا واستووا ولم يتقدم أحدهم على الآخر واستووا في أداء الصلاة تقاربوا من جهة البواطن، وهذا من عظائم الحكم في أداء الصلاة، فكانت جماعة واحدة يستوي الغني والفقير على صف واحد لا يتقدم أحدهم على الآخر، وكذلك أيضا الكبير والصغير يستوون على حد واحد، وإذا أصبح الإنسان يؤثر نفسه بشيء من المقام في الصف من غير شيء مشروع فيتقدم أو يتأخر أو يبتعد عمن دونه لفقره أو لضعفه أو لصغره أو نحو ذلك حمله ذلك إلى شيء من التنكر له وينمو ذلك في قلبه، ولهذا جاءت الشريعة بالمساواة في هذا الجانب حتى تتقارب النفوس، ولهذا نقول كلما تقاربت الأبدان تقاربت النفوس، وإذا تنافرت الأبدان تنافرت النفوس، ولهذا جاء الحث والحظ على الاجتماع حتى على الطعام، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، يعني يجتمع الناس عليه فإنه أقرب إلى الألفة وكذلك أيضا التواضع والتلاحم بخلاف انفراد الإنسان عن غيره فإنه يدعو إلى شيء من الأنفة والكبر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. باب فضل الصف المقدم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. حدثنا محمد بن
لا خلاف عند العلماء في فضل الصف المقدم على غيره، ولكن يختلف العلماء في إذا كان الصف الأول ممتد أي أطرافه بعيدة عن الإمام هل الأفضل القرب من الإمام من الصف الثاني أم الأول ولو كان طرفه بعيدا؟ نقول إذا كان طرفه بعيد بحيث لا يسمع الإمام فسماع الإمام ورؤيته في الصف الثاني أفضل من البعيد في الطرف الأول من الصف الأول. واختلف العلماء في بعض صور الصف الأول، فالإنسان الذي يأتي مبكرا ولا يقدر له أن يأتي في الصف الأول أيهما أفضل، من يأتي متأخرا ثم يجد فرجة في الصف الأول، هل الأفضل الصف الأول أم التبكير؟ قد صنف بعض العلماء في هذا رسالة، منهم السيوطي رحمه الله له رسالة في هذا الباب سماها بسط الكف في إتمام الصف، تكلم عن تسوية الصفوف وكذلك أيضا فضل الصف الأول وأقوال العلماء في ذلك، أورد نحو من 10 أقوال في مسألة تفاضل الصف الأول وتفسير العلماء له. أول ما ينصرف إليه الصف الأول المراد بذلك هو الصف البدني الحسي المعروف، وأما التبكير فله خصائصه في الشريعة ودلت الأدلة عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من فعله. ونقول إن التبكير يؤجر عليه الإنسان والصف الأول يؤجر عليه الإنسان، كل واحدة لها أجر. وأيها أفضل، التبكير أم الصف الأول؟ نقول التبكير رباط، وأما الصف الأول فجاء ثوابه في جملة من الأحاديث وهي دون أجر الرباط، لهذا نقول إن التبكير في ذلك أفضل، وأفضلها أن يجمع الإنسان مع التبكير الصف الأول. وأفضل مواضع الصف الأول هو المقام، أي خلف الإمام، السلف يسمونه المقام لا يسمونه الروضة، ما بعد ذلك يسمونه الروضة، من المتأخرين يسمون ما كان خلف الإمام يسمونه الروضة، لهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفضل المقام يعني خلف الإمام. الروضة هي خاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس فيها كما رجح ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم في الجواب الكافي، أن المراد بالروضة هو موضع التعليم وليس المراد بذلك هو استحباب أداء الصلاة فيه. فالمقام الذي هو خلف الإمام هو أفضل المواضع، خلف الإمام قريب من يساره أفضل من خلف الإمام بعيد عن يمينه، خلف الإمام عن يمينه من الصف الأول، لهذا نقول إن القرب من الإمام من أي الجهتين أولى من البعد عنه ولو كان يمينا، إذا كان القرب ولو كان يسارا، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في فضل الميمنة إلا ما جاء في حديث البراء في قوله قال كنا نحب أن نكون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل ينفتل إليهم أي يقبل عليهم بوجهه، وهذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وقيل أنه فعل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يكون عن يمينه. ولهذا نقول إن القرب من الإمام هو أفضل من البعد عنه ولو كان الإنسان في الصف الأول لأنه يراه ويسمع، إذن العبرة في الرؤية والسماع والتبكير. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسدة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. باب صفوف النساء. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. باب الصلاة بين السواري.
وذلك بسبب القرب من الرجال، وهذا من الأدلة على منع الاختلاط وحفظه، وهذا إذا كان في المساجد والرجال يستدبرون النساء، مع ذلك كانت صفوف النساء المتأخرة أفضل من المتقدمة، وأما إذا كانت النساء منفصلة عن الرجال كما في حال كثير من المساجد اليوم، هل هذا الأمر يبقى على ما هو عليه؟ نقول يبقى على ما هو عليه لعموم الدليل. كذلك أيضا أن القرب له أثر، سواء كان القرب البدني أو القرب النفسي، فإن الإنسان لو قرب بدنا ولو بحائل ربما يكون في ذلك شيء من الأثر. نعم.
باب الصلاة بين السواري في الصف. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا،
وذلك لأنها تقطع الصف. صلاة بين السواري تفصل بين الصفور، إذا كانوا ينهون عن ذلك فلا يصلون بينها، فيكون الصف إما قبلها أو بعدها. فإذا احتيج إليه لشدة الزحام في بعض المسائل مثل الجمعة، إما أن يصلون بين السواري أو لا يصلون، لا يجدون مكانا، أو يصلون في زحام يصلي بعضهم على عقاب أو على أكتاف بعض، فماذا يفعلون؟ نقول يصلون بين السواري، لأن هذا أدنى الضررين. والنهي عن الصلاة بين السواري هذا محل اتفاق عند السلف، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، كما حكاه ابن حزم الأندلسي كما في كتاب المحلى، حكاه عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وغيرهم. نعم. لا يعني في أثناء الصفوف في الأطراف، أي لا، الأطراف الرخام الذي يكون في الأطراف هذا نهاية. ولهذا نقول إن الصف الأول لا يلزم من ذلك أن ينتهي بحائط، لا يلزم من ذلك أن ينتهي بحائط، ولكن نقول إن الصفوف في هذا تكون قرب الإمام ما سمع الإمام ورؤي، ولو يراه الإنسان مثلا بطرف عينه ونحو ذلك فهذا يكفي، وإذا امتد فلا حرج في ذلك. وهل الأفضل في ذلك أن تكون الصفوف متقاربة بحيث يرى المأموم الإمام ولو بطرف عينه فتكثر الصفوف ولو لم تصل إلى أطراف الحاء؟ نقول الأولى في ذلك أن تكتمل الصفوف، لكن لا يجب في هذا أن تصل إلى أطراف الحيطان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أتموا الصف الأول، والمراد بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تبقى فروجات، كذلك أيضا ألا تختل الصفوف التالية فيتواكل الناس عن سد فرجات الصفوف الأولى، لأنهم يجدون اليسرى في الصفوف التالية. ولهذا نقول الأولى في ذلك أن يتم الإنسان أطراف الصف إلى الحائط، إلا أنه لا يجب لو جاء بصف ثاني، ولكن المنهي عن أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف، أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف هذا المنهي عنه وهو محرم. أما وجود مساحة في بعض الأطراف ويأتي الإنسان يستأنف صفا جديدا هذا لا يقال بتحريمه.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. باب الصلاة بين السواري في الصف. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود أبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه صلينا خلفه قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين صرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد. باب فضل ميمنة الصف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. باب القبلة. حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي إسحاق عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة في شهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم.
وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولو كان مصلي، كذلك أيضا أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة، إما الاستدارة في قبلة أو مثلا للاستتار بشيء، أو مثلا أن يصلي على موضع هو أخشع له، أو أن يتحرك من لأن يستظل بدلا من أن يسجد على موضع شمس يجد حرا عند سجوده فليسجد على موضع ظل، فهذا مما لا بأس به، وهو من الحركة الجائزة. استقبال القبلة هذا على ما تقدم مما لا خلاف فيه، وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها، ويجوز له أن يصلي إلى غيرها، وذلك مثلا في الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى أي جهة شاء. كذلك أيضا إذا صلى في الجهة الأخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات، فهل للإنسان في ذلك التخير أنه يصلي ما شاء على أي جهة؟ نقول لا، ليس له إلا إذا كان منفردا بخلاف الجماعات. إذا كان الجماعة يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة، لماذا؟ حتى لا تكون القبلة ألعوبة، يتخذ في المسجد عدة محاريب إلى عدة جهات، يقال يوضع على جهة معينة ثم يصلى إليه. وأما إذا كان منفردا قد يترخص الإنسان. وأما المتنفل في سفره إذا كان مسافرا ويصلي على راحلته إذا كان يصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته، واستقباله سنة ابتداء، هذا إذا كان على الراحلة. ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه قولا واحدا، وجب عليه أن يستقبل القبلة قولا واحدا، وإنما يرخص في مسألة الاستقبال إذا كان على الراحلة وفي النافلة وأن يكون مسافرا. أما الصلاة على الراحلة في حال الإقامة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، جاء في خبر من حديث أنس بن مالك ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على الراحلة في الحضر في النافلة.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حاول، وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم هذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فما كان آكلها لا بد فليمتها طبخا. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويدخل في أبواب الثوم والبصل ما اشترك معها في العلة من سواء كان مطعوم مشروب أو مأكول سواء كان من الدخان أو غيرها من بعض المخلوطات الحديثة التي يظهر فيها رائحة تساوي أو تكون أشد من البصل والثوم فينهى حينئذ عنها لاشتراكها في العلة.
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. باب من صلى بغير القبلة وهو لا يعلم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. باب المصلي يتنخم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد ربيع بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك وتحت قدمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس وقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم راني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي يقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. حدثنا زيد بن خزامة وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى.
ما أعظم أثر أبو بكر بن أبي شيبة، أثر أبو بكر بن أبي شيبة على ابن ماجه، فأكثر المرويات عنه في كتابه السنن، ولا يكاد الإنسان ينظر في حديث أو حديثين إلا ويجد الذي يليه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أئمة الدنيا وموسوعاتها في الرواية، سواء كان ذلك في المرفوع أو كان ذلك في الموقوف أو كان ذلك أيضا في المقطوع. نعم،
صلى الله عليه.
وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف بن أبي شيبة، وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن الطلاب أن هذا الكتاب أثر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول، سواء كان من التابعين أو ما سبقهم من الصحابة، وكذلك أيضا معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ والتقييد، تقييد ما أطلق وتخصيص العمومات وغير ذلك، ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة. والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وهو كاف لطالب العلم، وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع آثار الأحكام، وهو أدق وأقوى كتاب صنف في هذا الباب، وهو أصح وأقوى من مصنف عبد الرزاق، وأعلى ممن جاء بعده من مصنفات ابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي وغيرها لعلو إسناده وتقدم طبقته.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زبعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث اصحابه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
وحكى ابن حزم الاندلسي اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على الصلاه على حائل في الارض، سواء كان حصير او كان شيئا من جنس الارض او من غير جنسها، ان الصلاه والسجود صحيح.
صلى الله عليه. باب السجود على الثياب في الحر والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وعن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبي عن جده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثني بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبيح للرجال وتصفيق للنساء. حدثنا هشام بن عمار وسالم بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبيح للرجال وتصفيق للنساء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. باب صلاة النعال.
وهذا من آداب الإسلام فيما يتعلق بجانب المرأة، فجعل التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفتح عليه، ولم يجعلها تتكلم بين أيدي الرجال، فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وهي في موضع صلاة جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليس لها وإنما هو للرجال من جهة الكلام، وذلك أنها في مشهد جماعات وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة أن هذا خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة إلا أنه ربما يجر إلى ما بعد ذلك. وهذا إذا كان في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ذلك إشارة إلى المرأة أنها لا تتساهل بإبراز نفسها أمام الرجال والأحاديث بفضول القول قدر وسعها وإمكانها، فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر التساهل يجر بعضه بعضا حتى يقع الإنسان في شيء من الفضوع أو ربما من فضول القول.
صلى الله عليه. باب الصلاة في النعال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا ومنتعلا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا والخفين. باب كف الشعر والثوب في الصلاة. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أحمد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ. حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن الشارن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أخبرني مخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فاطلقه ونهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو عاقص شعره. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعني في الصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى شد قوله في ذلك لينتهين عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم. حدثنا حميد بن مسعدة أبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها.
وهذا لا يصح، قد أعله البزار وغيره.
باب الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أحدنا يصلي في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم يجد ثوبين أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيما عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفه على عاتقه. حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة عن محمد عن قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. باب سجود القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فبيت فلي النار. حدثنا أبو بكر بن خلاد.
ويتفق الصدر الأول على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وسنة. يقول ابن عبد البر رحمه الله هو سنة، ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا، يعني أنه ليس بواجب. كذلك أيضا إذا قلنا بأنه سنة كذلك أيضا التكبير، التكبير له سواء كان ذلك في الخفض أو في الرفع فهو سنة ليس بواجب. وقد نقل غير واحد من العلماء كذلك أيضا الإجماع على سنية التكبير وعدم وجوبه، نقله الشوكاني رحمه الله إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقولون بالسنية وعدم الوجوب، وهذا لازم القول بسنية السجود أصلا، أنه يلزم من ذلك أن يقال بسنية التكبير. كذلك أيضا باب أولى أن التكبير إذا قلنا تكبير الانتقال في الصلاة كلها المفتتحة بالتكبير والمختتمة أيضا بالتسليم أن التكبير فيها سنة إلا ما تقدم في أمر الجماعة، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. فإذا كان هذا في الصلاة فإنه في سجود التلاوة من باب أولى. نعم. يقول التكبير في خارج الصلاة لسجود التلاوة، نقول الإنسان إذا كان يقتدى به يعني يتلو القرآن وهناك من يستمع معه فيسن ويستحب له التكبير حتى يقتدى به، وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة يتأكد من باب أولى، يكون من جملة تكبيرات الخفض والرفع. وأما إذا كان منفردا فلا يجب عليه قولا واحدا. وهل يشرع له يسن؟ نقول نعم يسن، ولكن هذه ليست بصلاة، ليست بصلاة، فلو كبر لعموم التكبير في الخفي كل خفض ورفع فهو حسن وهو الأولى.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. حدثنا علي بن عمرو الأنصاري وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. باب عدد سجود القرآن. حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره. قال رحمه الله تعالى باب إتمام الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض يجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه إلى منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. باب تقصير الصلاة في السفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا يختلف العلماء في ذلك حتى من الصحابة، قد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على أن صلاة السفر ركعتين، وإنما الخلاف في وجوب ذلك، في وجوب ذلك. نقل إجماع الصحابة في هذا ابن تيمية رحمه الله وغيره.
صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا زيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن مشهاب بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الرحمن بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا أحمد بن عبد أخبرنا أحمد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الحظ يربع في السفر ركعتين.
وأعلى ما جاء في المسابة التي يقصر فيها ما جاء موقوف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في أربعة ورود، والقصر في أربعة ورد. وقد ذكر بعض الفقهاء كالخطيب الشربيني من الشافعية أنه لا يعلم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن عبد الله بن عباس، ولكن نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في قصرهم في أربعة ورد في هذا لا يعني بذلك الالتزام وأنه هو الأدنى، بل إنه ما قصر في ذلك ولا يعني ما دونه. لهذا جاء عن بعض أصحابهم ممن جاء بعدهم القصر فيما دون ذلك، مما يدل على أن المراد بذلك هو تغير حال الناس في العرف، فربما يتعرفون على شيء أنه سفر فيتحول ذلك من زمن إلى زمن. ولهذا نقول من نظر إلى تنوع الأقوال عن الصحابة وكذلك أيضا تنوع الأقوال عن التابعين في مسألة المسافة في قصر الصلاة يعلم الإنسان أن سبب الخلاف في ذلك هو تباينهم فيه والتباين في العرف. نعم.
صلى الله عليك. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير بن عطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. باب التطوع في السفر. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا أبو عامر عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى أناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأت عليه أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في مناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة صلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت كما قام بمكة؟ قال 10.
نتوقف لمن أراد الوضوء دقائق ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.